السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، إن الله تبارك وتعالى يعامل عباده معاملة عجيبة. عباده الذين أحبهم يعاملهم معاملة عجيبة، يعاملهم بصفة بديعة، ألا وهي صفة اللطف. ومن أسماء الله تبارك وتعالى اللطيف. أريد أن نقف في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى مع لطف الله عز وجل بعباده. الله لطيف بعباده، وإحنا الآن في ظل هذه الظروف الحرجة في أمس الحاجة إلى أن يلطف الله عز وجل بنا، فندعو الله عز وجل أن يلطف بنا. اللهم لطفك يا الله، اصرف عنا البلاء واصرف عنا السوء، وأذهب كيد الكائدين، وأبطل مكر الماكرين، وأذهب حقد الحاقدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عز وجل لطيف بعباده. انتوا عارفين يا أحبابي في الله، اللطيف دي كاسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، أصل الكلمة دي إيه؟ وعايزكم تركزوا معايا كويس جدا جدا في الجزئية دي بالذات. أصلها من كلمة لطفاء ومن كلمة لطفاء. يعني إيه؟ لطف بفتح الطاء معناها الرفق، معناها الرحمة، معناها الحنان، معناها التكريم، معناها الرفق والحنان والتكريم والرحمة والإحسان، دي معنى كلمة لطفة. لما تيجي تبص عندك مشاهد كتيرة جدا جدا في حياتك، بتجد ربنا عز وجل يلطف بك ويبرك من حيث لا تشعر ومن حيث لا تدري ومن حيث لا تتوقع. يعني مثلا أحد إخواننا كان مرة في ضائقة مادية ومش عايز حد يعرف، عايز يعني ما فيش حد يدخل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ويريد أن يرزقه الله، والمسألة ضاقت خالص، قال والله لابد أن أتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأدى حمولي على ربي عز وجل، ومش هدخل حد بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم به. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ربنا عز وجل ساق إليه الرزق من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يدري. شفتوا أحبابي في الله؟ ساق إليه من حيث لا يحتسب. ناس كده بيدلوا أموال ويعني سبحانك ربي. فساعتها أنت لا تجد نفسك أمام هذه الظروف إلا أن تسجد شكرا لله تبارك وتعالى. وبعض الناس يعني أنت لو جيت لو فتحنا الباب ده، لطف ربنا بمعنى الحنان أو بمعنى الرفق وبمعنى البر وبمعنى التكرمة وبمعنى الإحسان من حيث لا تدري ومن حيث لا تشعر، النماذج لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. مرة من المرات يعني هذا الموقف حصل معي أنا شخصيا، كنا في محاضرة من المحاضرات في مسجد من المساجد، والمحاضرة دي كانت في عقد زواج أحد إخواننا وأحد أحبابنا في قرية من القرى يعني. وبعدين وإحنا راجعين يعني كان في الاستعجال بعض الشيء، فالأخ المرافق السائق كان يعني ما شاء الله ماشي بسرعة شديدة جدا جدا، وبعدين فجأة وجد انحناء لدرجة الزاوية القائمة في الطريق، وفي جنب الطريق يعني ترعة. طب هنتصرف ازاي؟ هنعمل ايه؟ انا طبعا مش واخد بالي ولا منتبه. لقيت الاخ فرمل بشدة، وبعدين عند المنحنى ده لفف طارة العربية كده، لكن برضو مفيش مفر. اللي حصل برضو ان العربية نزلت برضو في الترعة. شوف سبحان الله، نزلت وقعت برضو في الترعة. فلاحظت لطف الله عز وجل في أمرين. الأمر الأول إن الترعة ما كانش فيها ولا نقطة مية، سبحان الله. الأمر الثاني العربية كانت مرسيدس تقيلة جدا ما تقلبتش، لأن صعب جدا جدا إن في الموقف ده إن عربية ما تقلبش. يعني لما جاء طبعا اتصلنا بأهل البلد فجم قالوا سبحان الله الموقف ده كم من حادثة حصلت، وكل اللي حصل لهم حادثة في هذا الموقف ماتوا. شفت لطف ربنا ولاحظت لطف الله عز وجل، يعني حاجة تخليك تقعد كده طول عمرك تحس انك مدين لربنا عز وجل بحياتك، انك لا تجد امامك الا ان تبذل عمرك لربنا، لطف ربنا. وانا لو فتحت الباب يعني لو قلت كده مثلا ايه يا اخواني، كل اللي مر بموقف لاحظ فيه لطف ربنا يتصل علينا، مش هنعرف نتكلم ولا كلمة، يعني هتقعد كل واحد يحكي لطف ربنا. فشوف لطف ربنا واصل للكل، واصل للكل والله العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعملنا وإياكم بفضله وإكرامه وإحسانه. طيب لو جينا نبص للمعنى ده لطفاء، المعنى الثاني لطفاء بضم الطاء، لطفاء أي دق واضمحل وكان شيئا خفيا. أقول لك مثلا إيه؟ طب بص المعلومة اللطيفة دي، معلومة لطيفة يعني معلومة دقيقة، معلومة خفية، معلومة ما فيش حد يعني قل من الناس من يلتفت إليها. طيب والمعنى ده عند الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم الدقائق والتفاصيل والخفايا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية تخفيها في قلبك وفي داخلك، بل الله عز وجل أعلم بقلبك منك وأعلم بداخلك منك. سبحانه وتعالى لطيف، لطيف بالمعنى ده إن ربنا عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما إيه وما تخفي الصدور. يبقى لطفة أي دق وكان غامضا، كل ده لا يخفى عن الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نتعامل مع الله تبارك وتعالى بهذه الطريق. شوف ربنا عز وجل يقول في كتابه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المعاني الدقيقة الخفية على كل الناس لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، لأنه لطيف خبير، لطيف يعلم الدقائق والتفاصيل كما قلت لحضراتكم اللي ممكن تخفى على كل الناس. ولم يقترن اسم الله اللطيف إلا باسم الله الخبير، لأن طبعا المعنى واضح، واضح الاشتراك. وقال الله عز وجل، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وده اللي لسه قايله لحضراتكم من شوية، انك ممكن تكون في ضائقة مادية، وممكن تكون يعني محتاج حاجة معينة ومحتاج عطاء معين وعندك، وربنا عز وجل يعلم بك للطفه، يعلم هذا الذي غامض عن الناس وخفي عن الناس يعلمه، ولأنك لا تريد أن تتصل ببشر وأن تجعل أحدا بينك وبين الله في رزقك، سيبها كده على الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل اللطيف علم ذلك، واللطيف أوصل إليك هذا الإحسان، يعني اجتمع المعنيان معا. المعنيان معنى لطفة اللي هو إيصال البر والإحسان من غير أن تشعر، ومعنى لطفة العلم الدقيق ده الذي يخفى على الكثير علمه الله تبارك وتعالى وسبحان الله. وانا عايز اقول لحضرتك، مهما تخفي عن الخلق الله عز وجل يعلمه. زي ما مثلا قصة كده من القصص، النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة من المرات شافته عائشة في ليلة من الليالي قام رويدا رويدا من النوم، وأخذ حذاءه رويدا رويدا، وأمسكه رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا يعني بهدوء بشويش خالص، ثم خرج ولبس الحذاء أو الخف خارجا، ومضى النبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة حست يعني النبي رايح فين في هذا الوقت في الليلة، يعني ازاي، يعني مثلا ايه الموضوع بالضبط، سايبها مثلا ورايح لبيت تاني من زوجاته مثلا، ولا ايه بالضبط. فالمهم او ارادت ان تتعلم، فتابعت النبي صلى الله عليه وسلم، ففضلت ماشية ورا النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما وصل للقبور البقيع، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا طويلا لأهل البقيع. وده كان الكلام ده في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يودع الأموات والأحياء صلى الله عليه وسلم. وبعدين وهو راجع، أول ما التفت وشفته فمشيت رجعت، فأسرع فأسرعت، فأبطأ فأبطأت، حتى وصلت إلى البيت قبله. يعني وهم راجعين مثلا النبي سرع عشان، فهي سرعت، فكان يريد النبي كأنه يريد أن يعرف من هذا. وبعدين يعني وصلت البيت قبله، ولما ذهبت إلى السرير ونامت، دخل النبي عليه الصلاة والسلام وجدها إيه، واحدة كانت بتجري، فإيه اللي يحصل، النهجان قاعدة بتنهج، وصدرها وبطنها قاعد يطلع وينزل كده يعني من شدة النهجان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة، حش يا ربيع، يعني إيه اللي بيخلي بطنك قاعدة تطلع وتنزل كده من شدة النهجان، إيه اللي حصل؟ فقالت: لا شيء يا رسول الله. فقال لها: أخبريني ماذا حدث. فقالت: لا شيء يا رسول الله. فقال لها، اسمع بقى حضرتك، شوف الشاهد بقى، قال لها: لتخبرني أو ليخبرني إيه اللطيف الخبير. انت ممكن اي واحد يتوقع يقول ليخبرني العليم الخبير، العليم يعني الذي علم يعلم كل شيء، انما كان هنا الاسم اللي قاله النبي ايه، اللطيف الخبير. ليه؟ لان اللطيف ادق شيء لا يغيب عنه سبحانه وتعالى. اللطيف اسم مختص بالدقائق والاشياء الغامضة، انما العليم مختص بكل حاجة. وده فارق كبير بين الاسمين، اللطيف الاشياء الايه، الغامضة الدقيقة التفاصيل الدقيقة. قال لها: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. وقال الله عز وجل: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إنها إن تك مثقال حبة من خردل، دي أقل حاجة، حبة الخردل لا ترى، ما تقدرش تشوفها كده وتميزها، يعني لو على المكتب قدامك ما شوفهاش. حبة الخردل دي لو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه، لا تخفى عليه خافية. ليه؟ لأنه لطيف. الأشياء الغامضة اللي ما يشوفهاش الناس ربنا عز وجل يعلمها، لأنه لطيف سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. إن الله لطيف خبير. وقال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال أيضا: إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف لما يشاء. دي من قائل هذه الجملة؟ نبي الله يوسف. ده انت لو جيت تبص بقى على لطف الله تبارك وتعالى بيوسف، اللي هو البر والتكريم اللي حصل مع يوسف، الإحسان من الله تبارك وتعالى الذي أوصله الله عز وجل ليوسف من غير ما يشعر ومن غير ما يحس، هتجد هذا البر وهذا اللطف أكثر من أن تحصى. حينما وضعه إخوته في الجب، لطيف سبحانه وتعالى، كان ممكن يهلك، ساق الله اللطيف سبحانه وتعالى الذي يعلم هذا الغامض عن أبيه وعن كثير من الناس، ساق إليه لطفا منه سبحانه وتعالى وبرا وإحسانا من أخرجه من الجب. طبعا أي واحد هيقول ده أذى وضر وكلام، بس باعتبار المآل، برغم أن هم شروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، إلا أن ده كان البوابة وكان الشيء اللي أوصله للملك. دي كانت، طب يعني تصور لو لم يخرج من الجب لهلك، إنما أخرجه الله تبارك وتعالى وأوصله إلى الملك، فأجرى الله تبارك وتعالى اللطف والخير من خلال هذا الشيء. ودي لفتة مهمة جدا عايز ننتبه ليها، إن أحيانا ربنا عز وجل قبل أن يفتح يبتلي، قبل أن يفتح يبتلي. وضع يوسف في الجب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في البئر كان قنطرة وسلما لفتح كبير جدا، وسبب لفتح كبير من الله تبارك وتعالى، وأن جعله الله سبحانه وتعالى على خزائن الأرض سبحانه وتعالى، جعله الله على خزائن الأرض، على مصر، ولله الحمد والمنة. طيب أحبابي في الله، طب ده حاجة. الحاجة الثانية إخراج الله تبارك وتعالى ليوسف من السجن، وتبرئة الله تبارك وتعالى ليوسف. الناس كلها ممكن تتكلم، إنما ربنا عز وجل لطيف، يعلم التفاصيل والغوامض عن الناس، ولطيف يبر ويحسن إلى عبده الصالح فأخرجه من السجن. وأيضا لطيف بيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فجعله على خزائن الأرض. لطيف بيوسف أن نزغ، أن استطاع أن يسيطر على نزغ الشيطان بينه وبين إخوته. لطيف بيعقوب إذ أوصله وإذ رد عليه ولده بعد أن اسودت عيناه من الحزن، وهو كظيم وهو حزين وهو متألم. فربنا لطفه عظيم جدا جدا، ومشاهد اللطف أكثر من أن تحصى. وأنا بس يعني لو وقفنا مع مثل لاستنفذنا الحلقة، وأنا أريد أن نستطرد أكثر من ذلك. فده لطف ربنا سبحانه وتعالى. اسمع كده لابن القيم، لابن القيم في النونية وهو بيتكلم على اسم الله اللطيف، يقول: وهو اللطيف بعبده ولعبده، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان. يعني إيه وهو اللطيف بعبده ولعبده؟ اللطيف بعبده الذي يعلم الخبايا ويعلم الدقائق والتفاصيل ويعلم الأشياء الغامضة سبحانه وتعالى. اللطيف بالعبد، مفيش حاجة عندك تخفى على الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنا بقول مهما تخفي عن الله لا يمكن أبدا أن تخفى، ومهما أخفيت عن البشر لا يمكن أبدا أن تخفى عن الله تبارك وتعالى. وأنا بقول للكثير من الناس لسيما القوى السياسية في مصر، إن أي إنسان يظهر أنه حريص على خدمة الوطن وخدمة البلد وهو يبطن في داخله الحرص على المصالح الشخصية ويمكر ليصل إلى مصلحته الشخصية وخدمة أجندته الخاصة، أقول له اعلم أن الله لطيف يعلم الخبايا والدخائل والتفاصيل، ومهما أخفيت عن الناس فالله يعلمه وقد يفضحك الله سبحانه وتعالى. إن استطعت إن أنت تخفي كده عن الناس وتلبس الثياب إنك عايز الخير وتودي الخير للناس كلها وإنت أصلا لا تخدم إلا نفسك ولا تعمل إلا لمصلحة نفسك، اعلم أن هذا الأمر إن عاجلا أو آجلا سيفضحه الله تبارك وتعالى. فأنا أدعو الجميع أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص الجميع على المصلحة العامة لكي نخرج من هذه الأزمة الطاحنة التي أدعو الله وأرجو من جميع إخواني وأخواتي الذين أتوسم فيهم جميعا الصلاح أن يؤمنوا. أدعو الله تبارك وتعالى أن يكشف هذا البلاء عن بلدنا مصر. اللهم اكشف هذا البلاء عن بلدنا مصر، وألف بين القلوب يا رب العالمين، واجمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بمصر وبسائر بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. طيب، لطف ربنا سبحانه وتعالى بعبده يعلم الخبايا والدخائل والتفاصيل، ولعبده اللي هو بقى إرسال الإحسان، إن الله تبارك وتعالى يصل إليك ما تحب في رفق، في رفق يوصل لك كده الأشياء، ينجيك كده بسلام، ينجيك بسلام، زي ما ربنا عز وجل فعل مع نبي الله إبراهيم، إذ حينما ذهب وأراد أن يريهم العبرة ويعني كسر أصنامه واجتمعوا وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، ولما علموا أنه الفتى النبي إبراهيم، إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أجمعوا على أن يقتلوه وأن يحرقوه، فأشعلوا النار العظيمة وجاءوا به وألقوه في هذه النار، هذه النار التي ما كانت تمر الطيور في أعلاها إلا وألسنة اللهب تسقطها، وهم برغم انها محلقة على بعيد جدا جدا من النار حرارة، بس النار دي كانت بتسقط الطيور المحلقة في السماء. وحينما ألقوه في النار كان المتوقع ان هي دقائق قليلة ولحظات قليلة ويتفحم، ولكنه قال ولاذ بالله تبارك وتعالى الرحيم الرحمن اللطيف الخبير، وقال حسبي الله ونعم الوكيل. فوصله لطف الله عز وجل في الحال، وأن أمر الله تبارك وتعالى النار أن تفقد صفتها المعتادة التي خلقت عليها وهي صفة الإحراق، وأبدلها على إبراهيم خاصة بصفة عكسية تماما، ألا وهي صفة البرد، وليس البرد فقط، فلو كان البرد فقط لتجمد إبراهيم برغم أنه هي نار، ولكن الله تبارك وتعالى جعل النار لا تحرق بل تكون بردا وسلاما. هذا لنثق في الله سبحانه وتعالى ولنثق في لطف الله عز وجل. لو الدنيا سودت خالص في وشك زي ما الناس بتتكلم وتقول، لو الأبواب كلها أغلقت، أنا أريدك أن تقول أن الله تبارك وتعالى عنده مفاتيح كل الأبواب المغلقة سبحانه وتعالى، يصل الأمر لدرجة ان ربنا ممكن يغير قوانين الحياة في صالح العبد المؤمن. تخيل حضرتك، يبقى الناس كلها اللي يدخل في هذا الباب يلاقيه مقفول، انما انت تدخله يفتح الله تبارك وتعالى لك. ربنا لطيف، لطيف بعباده المؤمنين الصالحين الصادقين، يوصل البر الى عبده ويوصل الاحسان الى عبده في رفق. حبيبي في الله، ربنا عز وجل كان لطيفا بنبي الله موسى حينما طارده فرعون وملأه، ويمشي امامهم موسى ومن معه من بني اسرائيل، وادركوهم صار اليم من امامهم، البحر المتوسط من امامهم، وجند فرعون بجبروتهم وطغيانهم من خلفهم. والتفت احد الجنود وقال، فوجدهم خلفهم، فقال لموسى: يا موسى انا لمدركون. وموسى لم يلتفت ابدا، فقالها موسى بملء القلب والفم الذي يعلم ان الله لطيف بعباده، وقال: كلا ان معي ربي سيهدين. فوصل لطف الله تبارك وتعالى وان جمد لهم او جعل لهم في البحر طريقا يبسا يمشون. يبقى المية سائلة، لا يمكن ان هي حد يمشي عليها، لا يمكن، مستحيل، انما جعل الله تبارك وتعالى لهم طريقا في البحر يبسا. واغتر فرعون وظن ان هذا الامر يسري عليه. يبقى الجند هنا، الفرد هنا من بني اسرائيل ممن هم مع موسى، والفرد خلفه من فرعون وملأ فرعون، وهنا موسى ومن معه تحملهم المياه، اما الاخر فيغرق في المياه. وهذا لطف الله تبارك وتعالى بعباده. يبقى زي ما بقول لحضرتك، ما تيأسش ابدا لان ربنا لطيف، ما تقنطش ابدا لان ربنا لطيف، سيوصل لك الاحسان وسيوصل لك البر، بس احنا علينا عمل وعلينا امر ينبغي ان نقوم به، ان نصلح فيما بيننا وبين الله، ان نصلح فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى. وساتكلم عن ذلك باذن الله تبارك وتعالى بعد قليل. وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في اوصافه قسمان: ادراك اسرار الامور بخبره، اللي هو ايه، انا قلت احنا عندنا كلمه لطف ربنا بتعود الى لفظين: لطف اللي هي بمعناها الرفق وبمعناها الاحسان وبمعناها البر وبمعناها التكريم والاكرام، لطف. والمعنى الثاني ايه؟ لطف يعني ايه؟ العلم بالدقائق والتفاصيل، ادراك اسرار الامور بخبره، واللطف عند مواقع الاحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. يعني انت غافل برغم ان ربنا نجاك، برغم ان ربنا عز وجل اوصل اليك احسانه ولطفه، وبرغم ذلك رجعت تاني للغفله. ده انت مفروض لما تعيش لطف ربنا ودلالات لطف ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو اي حد في مكانك بيهلك وانت ربنا لطف بك ونجاك، مفروض زي ما قلت من شوية تعيش مدين لربنا عز وجل بعمرك، مفروض ترجع لربنا، إنما ترجع للغفلات مرة ثانية، ترجع برغم إن ربنا عاملك معاملة خاصة وانت بتفرط. ده دي إشارات على الطريق. يا عبد انتبه، يا عبد التفت، الباب مفتوح، ادخل. ربنا عز وجل يريد لك أن يكرمك ويريد أن يعطيك، ولكن انت معرض، كأن ربنا عز وجل بيعطيك الفضل ويعطيك الإحسان ويعطيك البر وأنت معرض. ناس كتير ياما، ناس تحت عمارات اتهدت، وقعت، سواء وقعت لأنها كانت قديمة بالية، أو سواء وقعت في زلزال، وربنا نجاه من تحت الأنقاض، نجاه بلطفه سبحانه وتعالى، وقال خلاص أنا لا يمكن أسيب طريق ربنا. هي سنوات قليلة إن لم تكن أشهر قليلة، وعاد لمثل ما كان عليه من معاصي. ما ينفعش، ينبغي ألا نتعامل بهذا اللؤم مع الله تبارك وتعالى. ما ينبغي ألا نغفل إن ربنا عز وجل لطيف، إن كم من إكرام وصلنا منه، كم من إحسان وصلنا منه سبحانه وتعالى، كم اختصنا الله تبارك وتعالى بفضل، كم نجانا الله تبارك وتعالى من مهالك من وضع فيها هلك، وإحنا بننسى. وبرضو المعنى الثاني خد بالك ان ربنا لطيف مهما اخفيت عن الناس فالله يعلمه. وده الرد اللي ردت بيه عائشه على النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لها لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت عائشه مهما يكتم الناس يعلمه الله سبحانه وتعالى، مهما كتمت ومهما اخفيت ربنا عز وجل يعلم ذلك جيدا. استطيع ان الخص ان لطف الله تبارك وتعالى قسمان، لطف علم ولطف بر. لطف علم ولطف بر. ولطف البر ده حاجتين، لطف علم ان ربنا يعلم الدقائق والتفاصيل ويعلم يعني خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لطف العلم. ولطف البر، لطف البر له صورتان. الصورة الأولى أنه يرفق بك أو يرفق بك من حيث لا تدري. المعنى الثاني أنه يرزقك من حيث لا تدري. وأنا عايز أفصل الرزق لوحده، يلطف بك يعني زي ما قلت ترد في المهالك وربنا ينجيك، الحاجة الثانية يرزقك من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية دي شملت الاثنين، يجعل له مخرجا من المهالك كلها، الأبواب مغلقة أمام الناس كلها إلا ده اللي ربنا عز وجل بيعامله بلطفه. الحاجة الثانية يرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقك من حيث لا تحتسب لأنه لطيف يعلم ما بك سبحانه وتعالى. طيب المعنى الثالث، يبقى ده معنى. المعنى الثاني قلنا لطف العلم، لطف البر، لطف الحجاب عن الخلق. ازاي؟ لطف ان يدرك بهذه الكيفية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. شايف الاقتران؟ الاقتران هنا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لطف عن أن يدرك، لأن إحنا في الدنيا دي لا يستطيع أحد أن يرى الله سبحانه وتعالى، إنما الرؤية دي في الآخرة جزاء ومثوبة من الله تبارك وتعالى كأسمى نعيم من نعيم أهل الجنة. أما في الدنيا لا يستطيع البشر أن يرى الله سبحانه وتعالى، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير، لأن ما فيش حد يطيق أنه يشوف ربنا في الدنيا دي. لما قال نبي الله موسى ماذا قال؟ قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لما موسى قال لربه، موسى الكريم قال رب أرني أنظر إليك، فربنا عز وجل أوحى إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لما ربنا عز وجل تجلى للجبل دك الجبل وسحق الجبل واتنزف الجبل، ومن أثر تجلي الله للجبل صعق موسى. يبقى في بشر يقدر انه يرى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؟ لا، وهذا من لطف الله. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يعني انما يعني ربنا رد على موسى قال لن تراني، مش لا تراني. لن تراني يعني الكلام ده نفي مؤقت، إنما لا تراني نفي كامل مطلق. إنما لن تراني أي في هذه الدنيا فقط، إنما في الآخرة بإذن الله نستمتع جميعا بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فاصل ونعود بإذن الله.
تيفي شوم اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري. بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلف، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. تيفي شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة له.
Oh, 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 oh. رحيما بعباده
الرحمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي في الله، أنا عايز نركز على معنى مهم جدا جدا، اللي هو معنى لطفة. لطفة يعني ايه؟ يعني علم او يعلم ما دق وما كان غامضا. اللطيف متعلق بالمعاني الدقيقة، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لان ده له مردود علينا جميعا في العبودية لله سبحانه وتعالى. واحنا محتاجين نحسن عبادتنا، ومحتاجين نرجع لربنا سبحانه وتعالى، لان ما نحن فيه ما في شك انه بسبب من اسبابه الذنوب والمعاصي. يقول علي بن ابي طالب: ما نزل البلاء الا بذنب، وما رفع الا بتوبه. وحتى بغض النظر عن الواقع بتاعنا والابتلاءات اللي احنا فيها كبلد وكامه اسلاميه ككل، العبد اصلا مفروض بين الفينه الاخرى يراجع نفسه، يراجع حساباته مع الله تبارك وتعالى. ولتلخيص ما سبق، أنا قلت لحضراتكم أن لطف الله تبارك وتعالى لعباده نوعين. من النوع الأول من لطفة، أي رفقة، وفيها معنى الرفق، وفيها معنى الرأفة، وفيها معنى الرحمة، وفيها معنى الإكرام، وفيها معنى إيصال الإحسان إليك من حيث لا تدري ومن حيث لا تشعر. وده يعني عشان تستجلبه لابد أنك تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. بتجد ده في الملمات والبلايا، تلاقي لطف ربنا، تلاقي مثلا حادثة مثلا في الطريق، ربنا ينجيك الناس كلها وده ما يتخدش. تلاقي مثلا في موقف اي حد يتحط فيه، يعني مثلا العربية يعني مش ممكن تطلع، ما تنفعش خالص، انت ولا تتخدش. والامر ده يعني انا بقول لحضراتكم، يعني انا عندي قصص كثيرة جدا جدا في ذلك، ولو فتحنا الباب مش هنعرف نتكلم ولا كلمة. السلام عليكم.
أيوة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. عندي لطيفة حصلت لي على أرض الواقع، ممكن أقولها؟
اتفضلي، بس استسمح حضرتك باختصار.
ماشي، بس عايزة قبل ما أقولها أقول أنا ما تحدثت على أي شاشة إلا ابتغاء وجه الله، فقد سألت الله الستر بإخلاص فسترني عن أقرب الناس، وغفلت عن كل الناس فظهرت على كل الناس. فقط أحدث بصدق ومتانة هذا الدين بعد التطبيق كما يحب الله ورسوله، فاللهم تقبل منا جميعا. عايز أقول لطيفة من لطائف كثيرة أضعها تحت قول الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير ويعلم السر وأخفى. مررت بضائقة مالية شديدة، ونحن أسرة عادية مثل كل الأسر، مستورة والحمد لله.
الحمد لله.
والزوج مسافر، أعلمنا أنه في وضع صعب جدا يتعثر معه إرسال مصروف البيت. تقبلت بالأمر بصدر رحب ويقين الواثق في ربه والمجرب من قبل لكثير، وأنه لا يأتي الخير الوفير إلا بعد العسر العسير. وفي عيد الأضحى لم أشتري إلا أقل القليل من اللحم لإحياء سنة الحبيب بعدها عليه الصلاة والسلام. بعدها جاءني خروف كامل كبير جدا 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 متنظف ومعبأ بأكياس، الثلث لي، وتركوا الأمر لي في توزيع الثلثين. ولي ابنين من 6 أبناء تخرجوا الحمد لله، واحدة توفت واثنين في كلية الهندسة، واحد في أولى مدني والآخر في ثالثة عمارة، وصاحب العمارة يحتاج لكمبيوتر من نوع خاص وغالي السعر، فبفضل الله جاء. ومصروف البيت يسير عادي وأفضل من قبل، بل وشهريا أتبرع أنا شخصيا لدار الأيتام فقط من أشعر الناس أني في ضائقة، والكل يعرف حالتي جيدة. ألا يكون هذا لطف الله بعباده اللطيف الخبير العليم الودود الرحيم الستير؟ فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، وجزاكم الله خيرا.
ربنا يكرمك، جزاكم الله خير. صلى آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، معي سؤالين. لا كريمك،
لو سمحت علي صوتك بس.
لا كريمك، بس لا كريمك تجاوبني بعد ما أقفل عشان التلفزيون بعيد. زوجي لقى مبلغ من المال حوالي 70 جنيه، وبعدين يعني لقاهم برا، احنا عندنا محل فلقاهم يعني الناس بتيجي عندنا محل اكل، فالناس بتيجي كتير، ما اعرفش ان دول بتوع يعني بتوع مين، فعايز يحطهم في مسجد، هل كده يجوز ولا ما سأل يعني هو ما سألش عليهم، قال لك ده في ناس كتير بتيجي من برا ومن جوه، ما نعرفش يعني اللي بيجي يكون مين.
هو المبلغ ده كام حضرتك؟
مش سامعه والله.
المبلغ كام؟
70 جنيه.
2000 ولقاهم من امتى؟
بقالهم حوالي 3 شهور.
70 جنيه؟
اه
70. اه
بقالهم حوالي 3 شهور.
3 شهور.
اقول لك كريمك، في اخت يعني اعرفها بتقول لي ان مش عارف السؤال ده يعني خاصه بحضرتك، معلش لو هتجاوبني عليه. لما بتيجي تنام بتحس معشرة واحد زي زوجها بالظبط، وبتقول لك لما تيجي تقوم حاسه حد بيضغط عليها على دماغها.
طيب ماشي
الله يكرمك، بعد ما اقفل جاوبني جزاك الله خير.
حاضر الله يكرمك. طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور غريب كيف حالك حقيقي؟
أهلا بيك، ربنا يكرمك.
ربنا يبارك فيك، نفع الله بنا بك إن شاء الله وبعلمك.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. حبيب الغالي، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، قديم بلا ابتداء سبحانه وتعالى، دائم بلا انتهاء
سبحانه وتعالى،
أمره بين الكاف والنون، قادر على فعل أي شيء في أي وقت شاء سبحانه وتعالى، لا مثيل له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا والدة له، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فالإنسان إذا أراد شيئا يذهب إلى خالقه سبحانه وتعالى، وهذا من حسن الأدب. الإنسان إذا أراد الولد يذهب إلى الله الوهاب، يسأل الله سبحانه وتعالى باسم الوهاب. نعم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أزكي نفسي والأمة بتقوى الله والرجوع إلى الله، والله قادر على كل شيء. أسأل الله أن يصلح حال الأمة وحال المسلمين أجمعين، واجعل مصر أمن أمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول حبيبي في الله، بالنسبة للأخت قالت يعني حاجة إجابة سريعة جدا، المبلغ البسيط وانا سمعته 2000 بس الاخوه في الكنترول قالوا 70. المبلغ ده احنا عندنا دي اسمها في الدين او في الشرع في الفقه اسمها اللقطه، واللقطه دي قسمين: قسم تنهض همه صاحبها بها، وقسم لا يهتم صاحبها بالبحث عنها. فدي السبعين دي غالبا صاحبها هيرجع يدور عليها، فهو الامر بسيط خالص، يعني انا شايف انه بسيط، فهو دي يعلن عنها يحتفظ بيه، ما ينفعش يتحط في مسجد لا يجوز، انما يعلن عنه ورقه بسيطه خالص، لقينا مبلغ من المال وخلاص، ويتحط الورقه كده، ولو جه حد خلاص بعد كده لك الحق ان تتصرف فيها كيفما تشاء، انما يعلن عنها لمده سنه، ورقه في المحل او في المطعم ده لمده سنة من تاريخ اللقطة. أما السؤال الثاني اللي هو اللي قالته، فهو ده من الشيطان، فالأخت دي لابد أن ترقي نفسها وأن تدعو الله تبارك وتعالى أن يخلصها من هذا البلاء وندعو الله سبحانه وتعالى لها أن يعني يطرد عنها شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبيبي في الله عايز أرجع لموضوعي، لأن أنا بقول إحنا عندنا فايدة مهمة جدا جدا. ربنا عز وجل يعلم الدقائق والتفاصيل. قال الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تخيل حضرتك كل شيء، لا يخفى شيء عن الله تبارك وتعالى. فإذا علمت ذلك فينبغي أن تحاسب نفسك على الصغير والكبير والفتيل والقطمير، وكن دقيقا مع نفسك، حاسبها واسألها. كان الربيع بن خثيم في كل صباح يحضر ورقة وقرطاسا، يعني ورقة وقلم، قرطاسا وقلما، ورقة وقلم، فإذا تكلم بالكلمة كتبها حتى إذا أتى في المساء قبل أن ينام: لماذا تكلمت بهذه الكلمة يا ربيع؟ يسأل نفسه عن كل، يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس، يعني العاقل والفطن والذكي، من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت. إنك تعرف إن كل عمل وإن دق الله يعلمه وستسأل عنه وستحاسب عليه، ده يخليك تستوعب كويس جدا الدرس ده وتقف مع نفسك وتحاسب نفسك أن ربنا عز وجل سيجازيك على هذه الأعمال يوم القيامة. فحاسب نفسك لتتوقف عن القبيح ولتهتم بعمل ما يرضي ربك سبحانه وتعالى. قال الله:
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
وإن كان مثقال حبة من خردل، اللي يعلم اللطيف سبحانه وتعالى، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ربنا عز وجل يحاسب، ثم بعد ذلك يزيد الجزاء للمؤمنين حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وممكن يبقى أكتر من كده بالنسبة للصدقة. اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور غريب وجزاك الله خيرا على ما تقدم.
الله يكرمك.
بداية يقول سبحانه وتعالى في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أقول إن سورة لطف الله بالعباد كثيرة جد كثيرة، منها أنه سبحانه وتعالى جعل القليل من الأعمال والأقوال عظيما في الثواب والجزاء. فمن الأعمال مثلا من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
بس ده
ومن
ده
الأقوال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وكذا في سائر العبادات. حتى حاجة قال
أقول حاجة بس سمعني
ولا أخوك بوجه طلق. ومن صور الرحمة أيضا أن العبد إذا أسرف على نفسه بالمعاصي ثم تاب وعاد إلى الله غفر الله منه وقبل توبته. قال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ليس هذا فحسب، بل إن العبد إذا اقترف على نفسه معاصي وذنوبا كثيرة يحوله الله إلى حسنات بفضله وكرمه. وفي هذا يقول سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وسور الرحمة واللطف كثيرة ومتنوعة. فسبحان من لو سجدنا بالعيون له على سب الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من مآثار نعمته ولا العسير ولا عسرا من العسر. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير.
وإياكم.
لو سمحت ممكن أقول للأخت نهلة إن أنا بحبها في الله والله جدا جدا، وأسأل الله يعني إن يجمعني في صحبتها في الجنة يا رب العالمين كده، ويجعل أولادي زيها. والله أنا فعلا يعني بحبها جدا في الله.
الحمد لله.
وحضرتك أنا والله استفدت من حضرتك كتير جدا، وأنا أحسبك من الصادقين ولا نزكيك على الله. بس نفسي يعني أقول لحضرتك إني يعني إزاي الواحد كده مش راضي عن نفسه خالص في أي حاجة يعني مثلا بيعملها. نفس الواحد يعني الكمال لله واحد يعني الواحد كده يجتهد في يعني إزاي الواحد كده يعني همة تبقى عالية كده في تحت الله. يعني فعلا كل السعادة كلها يعني في تحت الله والله يا شيخ جدا. بس يعني الواحد نفسه يعني يبقى على الخط كده على طول، يعني لا الواحد مثلا شوية كده وشوية كده شوية نفسه بتسأم يعني زي كده.
ربنا يصلحنا ويرزقنا الاستقامة يا رب. ماشي يا أختي، جزاك الله خير. أنا كنت اتصال آخر يعني مش هنعرف نتكلم النهاردة. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي الحبيب؟
أهلا بيك أهلا بيك.
أنا تالي والله يعني المرحلة دي محتاج.
علي صوتك الله يسترك.
أكتر من نتكلم يعني ريت حضرتك تسمعني شوية لو سمحت بعد إذنك. يعني إحنا في علم الاجتماع السياسي.
أنا مش سامع على فكرة.
نعم
أنا مش سامع الكلام.
بقول لحضرتك في علم الاجتماع السياسي آخر المراحل الانتقالية بتكون في يعني مرحلة في منتهى الخطورة، لابد ان احنا ندرسها كويس ونتعامل معها بطريقة وفكر جديد. ومش عارفين التيار السلفي في الوقت ده، يعني احنا في القنوات الدينية صحيح بيشاهدها يعني شريحة كبيرة من الطيبين والصالحين، ولكن لابد الا نتجاهل الشريحة الاخرى اللي بيلعب عليها اجندات اخرى، وفي اجندة اخطر اللي هي بتحرك المسرح ده كله لتحقيق هدف الحرب الاهلية والصراع اللي موجود دلوقتي في مصر. يعني احنا دلوقتي محتاجين يعني طبعا لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، كلنا كنا بنطالب بالشريعة وكلنا كنا عايزين الشريعة، لكن لابد ان احنا نشعر خطورة الوقت المرحلة اللي احنا فيها والخطوات الدينية تخاطب شريحة معينة. لابد ان احنا ننزل للشارع ونخاطب الناس ونتهاون بهذه الشريحة اللي هي يعني احترقت بالجوع واحترقت بالبتاع، وما ينفعش انا اكلمها اقول لها اصبري، وخصوصا في ظل ايه مهرجان البراءة للجميع ومهرجان القتل البراءة للسفلة والمجرمين، وفي ظل منظومة قضاء يعني غير عادلة. فاحنا اول حاجة عشان نعالج المشكلة دي زي ما عمل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، اول حاجة عملها بدأ بايه؟ بعزل القضاء. لا يمكن ابدا الناس نجري نتكلموا لاستقلال القضاء والقضاء النزيه والقضاء الشريف، والناس عماله تشوف وكلاء نيابه بيخلوا سبيل المجرمين والحاجات دي. يعني لابد ان احنا نطرح القضيه دي كدعاء، لان المنطقه دي خطيره جدا. يعني في ناس كتير قوي بيجي يتكلم يقول لك القضاء النزيه، في قضاء لكن في دلوقتي ناس حاسه بالظلم وحاسه بالغضب، وما ينفعش ان انا اقعد اكلمه وهو محترق وقعد اقول له معلش صبر وخلينا طيبين وخلينا حلوين وحاجات زي كده. يعني اخطر شيء ان الشريحه دي وصلت ان العنف والقوه هم السبيل الوحيد لتحقيق اهدافهم، وللاسف الموساد بيلعب لعبه خطيره جدا في مساله تاجيج الاستثمار الخلاف اللي موجود في مصر. دخلنا افكار خبيثه زي فكره الالترس وعداوتهم لقوات الشرطه، في خطه ممنهجه دلوقتي لاسقاط جهاز الشرطه لاسقاط الفوضى في مصر، واحنا قاعدين بنتكلم في مواضيع رقائق وحاجات كويسه وتمام، لكن احنا لازم نخش في صلب المشكله. واتمنى ان التيار السلفي الثوري دلوقتي يكون لنا تيار سلفي ثوري ويقود الزمام، لا نترك الزمام لاي احد، نحن اولى الناس وحق الناس بان احنا نقود الامه. مش ممكن ابدا نترك الامه لشويه رعاه واوغاد.
كلامك جميل كلامك جميل.
اسمع، تجريف وعي وتجريف فكري وغزو فكري، ويعني في نقطة لازم نتكلم فيها ولازم نسمع. احنا محتاجين دلوقتي نسمع مش محتاجين نتكلم. الكلام الناس كتير شبعت منه كلام، محتاجين نسمع الناس، ننزل للناس نشوف مشاكل الناس نشوف الأزمات اللي موجودة. يعني شعب بورسعيد و
وجهت له رسالة في منتهى الخطورة كلنا ما اتكلمناش عنها وكلنا خايفين نتكلم عنها. المساعد وجه له رسالة يا بلدي البالة ما جابتش رجالة. الرسالة دي كنا لازم احنا نتعامل معاها ونفهم ايه الهدف ان يوصلوها عن طريق الأطرس لشعب بورسعيد ويخلوا شعب بورسعيد في منتهى الاحتقان السويس والإسماعيلية. ليه الناس حاسة بالعدم غياب العدل؟ لابد في اي ثوره بعد اي ثوره في حاجه اسمها عداله انتقاليه، في حاجه اسمها محاكم تفتيش، في حاجه اسمها اقامه دوله العدل، في حاجه اسمها ان الله ينصر الدوله الكافره ان كانت عادله ولا ينصر الدوله المسلمه ان كانت ظالمه. الحاجات دي لازم نستشعرها يا اخوانا لخطوره الموقف. الناس محتاجه اللي يخاطبهم بلغتهم ان هو ينزل يحاورهم. اصلاح القضاء مهمه جدا وفعلا العدل اساس الملك واساس الامن. لابد ان نعلم ان
رزاك الله خير. يعني ماشي
القضاء العادل
الرساله وصلت
والاقتصاد نحميه بالقضاء العادل وبالعدل العادل.
فهمت انت عايز ايه؟ جزاك الله خير.
استقلال القضاء.
جزاك الله خير، ربنا يكرمك. فهمت طبعا، انا مقدر الحميه الكبيره، ربنا يا رب يكرمك. وطبعا انا متفق معك في كثير مما تقول، انما مش معنى خلاص ما عادش اتصلت. مش معنى ان احنا في القنوات بنتكلم ان مش موجودين في الشارع. يعني القنوات دي موجودة، ناس لازم تتكلم وتذكر وتعظ. في توازن في الطرح في القنوات زي قناة الرحمة وغيرها. التوازن في الطرح ان احنا لازم في ناس يهتموا بدين الامة وعقيدة الامة وتثبتها، وبرامج تانية بتتكلم في الواقع والتحليل والكلام ده كله. ده كله موجود، وإن كان مثلا في قناة في قلة في هذا في قناة في كثرة، التوازن بفضل الله إلى حد ما نقدر نقول موجود. إنما ما ينفعش نعد كل كلامنا وكل برامجنا تحليلات للواقع وردود على الواقع وإزاي نتكلم ونسيب الناس إيمانياتها تنزل في الأرض. يا إخواني ده ما ينفعش، الكلام الطريقة دي غير مقبولة. يعني أنا من خلال نظرتي للواقع أنا حاسس إن الإيمان المنسوب الإيماني عند الكل إلا قلة قليلة نزل المستوى الإيماني نزل. فأنا في الحتة اللي أنا مش متفق مع حضرتك فيها أخ اللي هو آخر اتصال ده، إن إحنا لابد يكون فيه دعوة ورقائق. مش الموضوع مش هزار، دي دعوة ربنا ودعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إنها ما سيبش الأمة بتنهار في إيمانياتها وسيب الأمة بتنهار في تدينها وأخلاقياتها وأقعد أقول إيه لا خلينا في قضايا الواقع فقط وفي معالجة الواقع والتحليلات السياسية ونتكلم في مش عارف إيه والسياسة والكلام ده وأسيب الناس مرويش عطشها الإيماني. ما ينفعش. أنا مش الناس هي اللي تقودني، اللي أنتوا عايزينه أنا أقوله لا. أنا أرى الأصلح الذي يرضي ربي عز وجل الذي أنقذ به أمتي أطرحه. خدت بال حضرتك؟ هو والتوازن. يعني أنا مركز في جانب، في غيري من الدعاء مركز في جانب آخر، غيري من الدعاء مركز في جانب آخر، في برنامج متعلق بالواقع وتحليلاته، في استضافات للناس. لازم التوازن. وإحنا هنا في قناة زي قناة الرحمة لابد أن نراعي الجانب الديني والتديني والأخلاقي ونركز عليه بكل ما أوتينا من قوة. أنت حضرتك لو باصص كده نظرة شاملة على الأمة، أنا شايف حضرتك في الشارع في نزول في المستوى الأخلاقي ونزول في المستوى التديني. نقعد بقى نتكلم في السياسة والردود والواقع والصح والغلط ونسيب التدين ونسيب الدين لا ده بالعكس. ده أنا بقول الاهتمام والتركيز على الأخلاقيات والاهتمام والتركيز على العبودية لله عز وجل والرجوع إلى الله تبارك وتعالى هذا هو من أوجب الواجبات في هذا التوقيت، أكتر من قبل الثورة وأكتر من قبل الواقع اللي احنا فيه دلوقتي. ليه؟ لأن معاول الهدم أكتر من أن تحصى. إيمانيات الناس بتتدمر. يعني انت لما تقعد طول النهار والليل قاعد برامج توك شو كلام من ده الايمانيات بتنزل. محتاج لابد ان في اشياء تحدث التوازن وتنشط الناس وتعيد الناس الى الله تبارك وتعالى. وانا مقدر طبعا الحمية انما مسألة الحاجة اللي متفق معك مئة فيها 100% وكويس ان انت اتصلت الاتصال ده. الشارع والنزول للناس، النزول والتواصل مع الناس دي مسألة مهمة جدا جدا. انما برضو انا عايز انزل، بالنسبة لي أنزل، لو هنزل عندي من أكبر هدف رجوع الناس لربنا واستقامة الناس على منهج الله. دي أقوى حاجة وأهم حاجة ينبغي أن نركز عليها الآن، لأن إحنا الابتلاءات الكثيرة دي سبب الذنوب والمعاصي. مش معناها إن إحنا بسبب الذنوب والمعاصي يبقى مفيش لا، في أخطاء واقعية وفي تحليلات في قرارات خاطئة وفي تصرفات خاطئة تصحح، إنما برضو من أكبر الأسباب البعد عن الله تبارك وتعالى. فاحنا عايزين نرجع لربنا وفي ذات الوقت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان قمة العبودية ومهتم بالعبودية، وفي ذات الوقت يقود الأمة قيادة سياسية وقيادة عسكرية ويقود الأمة في الغزوات. فمسألة التوازن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفهم السديد الرشيد. بالنسبة في حاجة لفتت نظري، أخت اتصلت قعدت تقول من الله تبارك وتعالى، وقعدت تتكلم عن معاني اسم الله الشكور ومعاني اسم الله الرحيم ورحمة الله تبارك وتعالى. أنا عايز أقول يا إخواني وأحبابي، فيه فصل دقيق بين أسماء الله تبارك وتعالى وبين معاني أسماء الله. معنى الشكور ده في معنى في اسم الله الشكور، اللطيف مع اسم الله اللطيف وهكذا. طيب عشان الوقت يعني خلاص أوشك، بقول لحضراتكم إن ربنا عز وجل بلطفه يتجاوز يزيد العطاء، بعد كده يزيد العطاء لعباده المؤمنين ويتجاوز عمن يشاء، يتجاوز عمن يشاء. أقف وقفة مع الحتة دي، يتجاوز عمن يشاء بلطفه. إزاي يتجاوز بلطفه؟ قلت لحضراتكم إن معنى اللطيف من لطفة يتعلق بالعلم الدقيق، الأشياء الدقيقة، التفاصيل الغامضة. ربنا عز وجل فيه سين وصاد عملوا معصية، ربنا عز وجل يتجاوز عن الأولان ولا يتجاوز عن الثاني. يعني بلاش سين وصاد، عشان لو سين وصاد من أسامي ناس يعني مش خلاص. شخص وشخص تاني عملوا نفس المعصية، ربنا يتجاوز عن شخص ولا يتجاوز عن الآخر، مع إنه هما الاثنين ارتكبوا نفس المنكر. أنت طبعا تقعد تقول اشمعنا ده؟ لعل الله تبارك وتعالى وجد انكسارا في قلب هذا الشخص الذي تجاوز عنه بعد المعصية فغفر له، لعل ده كان عنده جواه تأنيب ضمير انه ارتكب المعصية دي فغفر له. من الأمثلة الواضحة على ذلك الاثنين من بني إسرائيل الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهما، اثنين، واحد عابد والثاني مسرف على نفسه. فكان العابد كلما رأى المسرف على نفسه قال له يا هذا أقصر، لما يشوفه على المعصية فيقول له ايه، خليني وربي أبعثك الله علي رقيبا أم كنت علي حفيظا؟ حتى إذا رآه على ذنب استعظمه قال له نفس الكلمة يا هذا أقصر، فقال خليني وربي أبعثك الله علي رقيبا أم كنت علي حفيظا؟ فالتاني قال له إيه، والله لا يغفر الله لك. فغفر الله تبارك وتعالى لهذا العاصي وأحبط عمل الطائع، غفر له للعاصي لأنه لطيف. إزاي؟ الرجل ده من كلمته من لفظته كان بيقول له خليني وربي. خليني وربي دي معناها ايه؟ لما عاصي يقول لواحد بيقول له ما تعملش المعصية دي خليني وربي، أليست هذه الكلمة تجدون منها جيدا جدا رائحة اللوم للنفس والندم؟ ألست تجد من هذه اللفظة دلالة على أن هناك صلة بين هذا العبد وبين ربه تبارك وتعالى، ولو بأنه بيعنف نفسه على المعصية، نوع من الندم، نوع من التوبة بس بينتكس سريعا، في نوع تأنيب للضمير. فكان ده سبب للطف الله عز وجل الذي علم هذه التفاصيل الدقيقة أن غفر الله تبارك وتعالى له. ما هي مغفرة ربنا عز وجل لهذا الرجل مش قضية موقف، مش لأن العبد ده عمل كده فعمل، لا طبعا، أن العبد ده عنده مؤهل من مؤهلات المغفرة، لأن ربنا حكيم يعطي المغفرة لمن عنده أسبابها. التاني بقى ربنا أحبط عمله ليه يا إخواني؟ أحبط عمله لأنه تعدى حدوده، وتعدي الحدود ده يعني باجتهاده وبطاعته وبكثر الطاع ظن أن ربنا اداله حق ليس له، إنك تحكم على الناس ودي مش بتاعتك خالص. فبسبب هذه المعصية وبسبب لأن هي لا يمكن أن تتواجد هذه الكلمة في القلب إلا إذا كان فيه عجب، أحبط الله عز وجل عمله. وده معنى دقيق ولطيف، وأرجو إن إخواني وأخواتي يكونوا يعني استفادوا من هذا المعنى. أدعو الله تبارك وتعالى في نهاية حلقتي أن يفهمنا وإياكم وأن يبصرنا وإياكم بما يرضيه. ويعني أنا أكرر كلمتي لآخر أخ متصل، أنا أحييك على هذه الروح وعلى هذه الحمية، إلا أني أعترض على كلمة شعب بورسعيد. إحنا ما عندناش حاجة اسمها شعب بورسعيد وشعب السويس، إحنا شعب مصر جميعا، مش عايزين نفرق. كلنا شعب واحد، ما فيش شعوب، احنا شعب واحد. وطبعا مفروض احنا ككيان من الأمة الإسلامية ككل أمة واحدة، نسأل وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بما يرضيه، وأن يرزقنا إياكم السداد في الطرح، لأن الإنسان ينبغي أن يحسن استغلال طرحه على الناس. أن يرزقنا إياكم السداد والتوفيق والرشاد، وأن يغفر لنا ولكم. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أستغفر الله لي ولكم، وفي نهاية كلامي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.